Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
قبل ما نبدأ حلقة اليوم، بنحب نشارككم ببودكاست المستجد، برنامج إخباري جديد بتنتجه صوت بنصغي فيه لخبراء ومختصين لنتناول أبرز التطورات ونستمع لتجارب التأقلم مع متغيرات حياتنا اليومية في الظروف الاستثنائية اللي بنعيشها اليوم. بتلاقوا بودكاست المستجد بالبحث عنه على كافة تطبيقات الاستماع للبودكاست مثل أبل بودكاست، ساوند كلاود وغيرهم، أو عبر الرابط اللي شاركناه في وصف هاي الحلقة.
أنا حقيقة يعني حتى الألعاب عرفتها على سن 12 سنة، ما كنت عايش هاي الأمور، لأنه كانت حياتي عبارة عن أنه أبوي متى بده يجي على البيت، أنه موضوع خوف كان أعد الساعات أنه يا رب ما يجي هلأ. هذا هو كان موقفي تجاه أبوي.
يمكن كتار منا قدروا يتخيلوا مع رغد وحمزة من الحلقة الماضية ذكريات وألعاب الطفولة والمساحات اللي كانت متوفرة إلهم وتدرجهم بفهم الحياة وتفاصيلها، سواء عن طريق اللعب، المدرسة، الحارة، أو حتى الأهل. لكن طفولتهم ما بتشبه بالضرورة حقيقة الحياة اللي بيعيشوها أطفال بعائلات ومجتمعات تانية، وما بتعني إنه في صورة أو شكل واحد لشو بتعني كلمة طفولة. أنا سليم سلامة، بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت. بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت آثارها على ذواتنا وأجسادنا، ولكن تم إنكارها لأنها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب. تم تغيير اسم الضيف حفاظاً على خصوصيته.
انخلقت في بيئة كان الوضع مكركب من ناحية الأب ومن ناحية الأم، اللي هي كانت مظلومة وما بتقدر إنه تحمينا. بلشت أستوعب الأحداث إنه بعد ما صار عمري 4 سنين، وأتوقع هذا عمر كثير مبكر، أبوي صار يعنفنا بشكل كثير كبير.
انولد آدم بشمال الأردن بعيلة مكونة من 6 إخوان وخوات وأم وأب. أب بيحدد طبيعة حياة أي حدا تاني بالبيت، وبيستمد نفوذه من كونه مصدر الدخل الوحيد لهالعيلة الكبيرة يلي كان أصلاً الدخل فيها محدود جداً. الفترة اللي انولد فيها آدم كانت متزامنة مع تقاعد أبوه من عمله العسكري وتفرغه الكامل لعمله بمحلات الجاج اللي كان بيمتلكها بوقتها. على عمر مبكر بلش آدم يحس بمشاعر غريبة، منقدر نقول إنه صار عنده نوع من الذكاء العاطفي اللي خلاه يجس نبض اللي حواليه ويفهم طبيعة العلاقات بين الناس.
بلشت أستوعب إنه أبوي شخص مو منيح من هديك اللحظة، يعني بلشت إنه أستوعب إنه أبوي بني آدم جدا سيء. كبرنا شوي، صار عمري أتوقع 6 سنين، كنت زي أي طفل بحب ألهو، بدي مثلا أكتشف الشارع، بدي أكتشف العالم، بدي ألعب. أنا حقيقة يعني حتى الألعاب عرفتها على سن 12 سنة، لأنه كانت حياتي عبارة عن إنه أبوي متى بده يجي على البيت، إنه موضوع خوف كان إنه أعد الساعات إنه يا رب ما يجي هلأ. هذا هو كان موقفي تجاه أبوي. صار عمري 8 سنين، صرت مدرك تماماً للمحيط اللي حولي، مين اللي بحبني، مين اللي بكرهني.
بشكل عام، اللعب وانعدام المسؤولية سمات بيتميز فيها الأطفال، ولازم على البالغين إنهم يثبتوا عكسها. بس كان من الواضح إنه آدم اضطر يتبرأ من هاي السمات قبل ما حتى يقرب على سن البلوغ. التعنيف على آدم وإخوته ما كان بس جسدي، ولكن أيضاً لفظي وعاطفي ونفسي، وببعض الأحيان كان في تعدي جنسي. ولأنه الوضع المعتاد بالبيت كان بيفرض عليه معايير خالية من اللعب أو المرح، كان يفكر آدم إنه هذا هو الوضع الطبيعي لكل الأطفال.
كنت أنا كنظري كطفل إنه كل طفل بنولد هيك بصير فيه، يعني أنا هذا كنت مستوعبه، إنه بتعرض للضرب، بتعرض للإهانة، بنحرم من أشياء كثير، لأنه كان بيتنا يعني منعزل. هو موجود بين العالم بس هو منعزل في نفس الوقت، لأنه الهالة تاعت البيت كانت إنه بتوحي لي إنه كل الناس عايشة بهذا الإشي، وكان قبولي للعالم بصراحة يعني كان قبولي جدا بطيء. ما كنت إنه أتقرب لأي حدا، لأني ما كنت مستعد إنه أكل ضرب من حد تاني أو إنه كذا، فكنت أي إشي بدي إياه من بعيد أخده. وما راح أقول لك إنه كان تفكيري لعب وكذا، لأني ما كنت بعرف إيش هو اللعب. ممكن كان لعبتي إني أوقف على الشباك أطلع على الناس، هاي كان إنه هاي هي الرفاهية بهذاك الوقت.
رغم طبيعة العلاقة المعقدة يلي كان آدم بيحتاج يفهمها بينه وبين نفسه عن حاله وعن محيطه والآخرين، كان مضطر يفهم كمان علاقة أمه وأبوه ببعضهم. وقبل ما يوصل لمرحلة يقدر يفهم فيها هاي العلاقة، تركت أمه البيت وانفصلت عن زوجها بسبب العنف الأسري اللي تعرضت له لفترات طويلة.
بهاي اللحظة كنا إحنا مفصولين، البنات عند أمي والولاد إحنا كنا مع أبوي، وإحنا كشباب بيقدروا يستفيد منا، البنات ما بيستفيد منهم. بعدها قررت أعمل عقد مع أبوي لأول مرة في التاريخ، إنه قعدت معاه فحكيت له، إنه واجهته إنه أنت إيش اللي يعني، قلت له أنت أبوي، فبحكي لي أنا أبوك وأنا اللي خلفتك وأنا اللي كذا وكذا، فبقول له ليه هيك بتعاملني؟ طبعا لما أسأله ما بتلاقي جواب، لأنه هو نفسه ما بيلاقي جواب، كان من النوع اللي بهرب من الأسئلة وبيهم إنه هو يكون القائد، إن كان الموضوع جدي أو مو جدي هو يكون القائد، بحب إنه كان يبرز نفسه.
بعد ما تم الانفصال بين الزوجين، بلش إخوان آدم اللي أكبر منه يشتغلوا مع أبوهم بمحلات الجاج الحي. كانت هاي الفترة اللي باع فيها أبو آدم المحلات ورجع استأجرها مشان يخفف على حاله مصاريف، ولأنه آدم كان صغير انترك بالبيت.
طبعا أنا كنت الصغير ما كان يطلعني، مش من باب الخوف، من باب العار، إنه أنت راح تجيب للعار، ما بتقدر تشتغل، ما بتقدر تنتج، ما بتقدر تعمل أي شيء. كان طبعا يحبسني في البيت، يسكر علي وأضل أستنى لحد ما يجي بالليل على أساس نوكل نعمل أي شيء، لأنه هو كان مصدر الأكل للبيت. بعدها بلش يوكلني بتكاليف البيت، فصار يجي على البيت ما يلاقيني بعمل أي شيء، فحكى لي أنت فاشل في كل إشي في حياتك، فأنت من اليوم طالع رح تصير تنزل معي على الشغل. نزلت معاه مجال العمل، طبعا كان عمري 8 سنين لما نزلت معاه، ما كنت بفهم إيش هو الشغل، ما كنت بفهم إيش لازم أعمل، ما كان يوجهني، كان كله صراخ، جيب هاي، أعمل هديك، سوي، قيم، حط. طبعا أنا ما أفهم ولا إشي. بعديها قرر أنه علمني كيف أذبح الدجاج، علمني، فبلشت أشتغل معاه وتشربت يعني معاه الصنعة. ما بلشت أحبها، لا، هو كان نظام خوف إني أرضيه، إنه هيني بجيب لك دخل، إنه مش زي ما أنت بتحكي قاعد. فصار يجي علي، شافني ببيع كذا، بلش يشك فيه إني بسرق شغله، فبحكي له إنه هاي الفلوس عندك وكل إشي وأنا فعليا ما بسرق. بلش فاض الوقت إنه يعنفني قدام الزباين، إنه زي كأنه مستأجرني أخدمه.
طبيعة الحياة هاي ما طولت كتير. وجود آدم بالسوق وتعرضه للمجتمع الخارجي بهاي الفترة ولأول مرة خلاه يشوف إنه في احتمالات أوسع من المكان يلي كان محبوس فيه، وبوقتها بلش يفك قيوده. وبالرغم من إنها محاولات طفولية، إلا إنها كانت تجارب خلته يفهم شو بيقدر يعمل.
صرت أهرب من عنده، وصار هو يدور علي، كل ما يجيبني أرد أهرب لمكان أبعد. آخر مرة هربت فيها قعدت ما يقارب فوق الأسبوعين مش موجود عنده. صرت أنام بكهوف بالشوارع، أنام تحت بسطات الخضرة لما يسكروا، أعمل أي إشي المهم ما أرجع له. بعديها لقاني إنه لقاني تحت بسطة خضرة، بعديها قرر يحبسني بالمحل إنه أصير أنام بالمحل. وبلشت هون حياة الشاقة، اللي هو ممكن بالشهر مرة كنت أتحمم كونه ما في حمام في المحل. بلشت أعيش أكلي وشربي ونومي في المحل.
آدم كان يشوف أطفال تانيين بيشتغلوا مع أهليهم بالمحلات، ولكن مع هيك كان يشعر باختلاف. هم صحيح كانوا بيشتغلوا بعمر صغير، بس كان عندهم امتياز مش متوفر له.
المحيط اللي كنت أشتغل فيه محيط فاسد، مو أنا الوحيد اللي كنت بشتغل كصغير، كان الأب يجيب ابنه يساعده، بس الفرق بينه وبينه الأب بحبه، بيعلمه صنعة، قاعد بطريقة حضارية إنسانية 100%. كل الناس أبهاتهم بيعلموهم وأنا ما عندي حد يعلمني. كانوا يعيروني بأبوي إنه يا ابن السكرجي، كانوا يقولوا لي شو بتسوي هون. بس ممكن تعودت على الكلمة هاي، إنه يعني صار الكلمة هاي إنه زي اسمي، مرافقيتني، إنه مين ما يقول لي إياها ما تأثر فيه، لأنه بلدت من جوا، صار عندي تبلد. المهم إنه خلص أخذ الفلوس وروح على البيت. ممكن هي مش انعدام شخصية، ممكن إنه تعود على إشي، إنه كل يوم بسمع نفس الحكي كذا، فصفر روتين عندي زي وزي روتين شغلي. ممكن إذا ما سمعت أنا أتضايق.
بعد فترة مش كتير طويلة تراجع شغل أبوه لآدم، وما كان قادر إنه يسد الضمان والأجار يلي كان عليه، وبوقتها رجع آدم انحبس بالبيت. لكن ما مرق وقت طويل حتى رجع هرب كمان مرة، وهالمرة كان عنده خطة أوضح لإشي بيضمن له إنه ما يرجعش على البيت.
هربت من البيت فضاك الوقت، ورحت فعليا اشتكيت عليه. طبعا رحت على المخفر شلحت كل وعيي، فقلت لهم أبوي يعمل فيه 1-2-3. حولني على حماية الأسرة، أهل أبوي تكفلوا إنه هم اللي ياخدوني، ما كانوا دميانا ننتقل لحياة المراكز. فكنت أنا يعني قلت لهم ما بدروا عند أهل أبوي حتى. فأجت ستي حكت لها إحنا متكفل فيه، وإخواني ظلوا مع أبوي وأنا ضليت عند ستي. طبعا كانوا عمامي وإخوالي وستي نفسها ما تطيقنا، إنه بمعناته إحنا حمل زائد عليهم. فبرضه إحنا طلعنا من قصة تعنيف لبرضه ضلينا في نفس التعنيف، لأنه بالنهاية يعني وضع طبيعي هم أهله لأبوي.
خوف أهل أبو آدم من العار والسمعة السيئة خلاهم يتدخلوا ويطلبوا من حماية الأسرة احتضان أحفادهم ورعايتهم، لكن داخل البيت ما كانت الأمور بتشبه العرض يلي اتفقوا عليه. عاش آدم عند ستو لمدة 2، وعلى عمر 10 سنين قرر أنه يرفض هاي العيشة، لأنه كان عارف وحاسس أنه الحياة ما رح تكون أحسن، وأنه ستو بتشبه أبوه كتير.
أنا هون صراحة قررت إنه ما بدي أعيش بجو العيلة، لأنه أخذت مفهوم إنه العيلة جدا سيئة، وما بدي أحكي لك بس عن عيلتي، أخذت مفهوم عن كل العيال إنها سيئة. قررت إني أهرب، هربت منهم ورحت صراحة لأبعد مخفر مش بالمنطقة، مخفر لا بيعرفني ولا بعرفه. قدمت فيه شكوى ثانية لأهلي، اللي المرة هاي الشكوى كانت في أهل أبوي. فأجت حماية الأسرة ساعتها قررت أنه فاضل الوقت تسحبني لحالي، لأنه أنا اللي دائما بقدم الشكوات. فهون بلشت أتنقل، رحت على اللي هي التنمية الاجتماعية. طبعا ودوني لدكتور اللي يكشف علي يشوف شو صار فيه، ودوني على مراكز اللي هي للأيتام.
عن طريق اللجوء لمخافر بعيدة عن سكن الأهل، كان بحاول آدم يضمن عدم مقدرة أهله بالوصول إله أو التدخل بقرار حماية الأسرة. انتقال آدم لدور رعاية الأيتام رغم أنه مش يتيم خلاه يبلش يدرك مفهوم العيلة بشكل مختلف عن الصورة يلي كانت بباله، وبلش يدرك بوقتها أنه العيلة مش بالضرورة تكون انعكاس لكل أطياف المجتمع.
بهاي اللحظة بلشت أدرك أنه أنا كنت تحت هرم، إنه أسرة بقدر أوصفها بأسرة همجية كانت. فأنا ما إنه كان عندي موضوع حقد أو كذا، كان عندي موضوع إنه أنا ليش قاعد بنهان. أنا صراحة بذاك الوقت هيك كان تفكيري. بلشت أحس إنه في ناس منيحة، اللي هو مع الدكتور هو اللي خلاني يعني هو اللي هدى نفسيتي، وهو اللي بلش يوعيني وبلش يشرح لي شو اللي صار معي، يوعيني يقول لي انت تعرضت لضرب ولا تعنيف اسري ولا كذا. هون بلشنا نروح لمرحلة اللي هي مش الاستقرار، اللي هو الأمان النفسي بقدر أسميه، إنه بصحى زي أي بني آدم.
بالإضافة لإدراك آدم لأشياء مرئية وملموسة كتيرة كان فائد وجودها بطفولته، بلش يدرك أشياء جوا عقله عن حاله وعن الطريق اللي بده يكمل فيه بالمحيط الجديد.
أصعب مرحلة وعمري 11 سنة، أصعب مرحلة هون بلشت أخذ القرارات إنه أنا بدي أكون عممشة أبوي ولا أنا بدي أكون عممشة الإشي اللي كنت أطلقه من الجمعية اللي أنا كنت فيها. كانت حرب نفسية بيني وبين نفسي. بلشت أنخرط بعالم إنه عالم ما بيشبهني تماماً، اللي هو عالم إنه أطلع رحلات، أروح على الملاهي. ما كنت أشوف حالي في هاي الأماكن صراحة، إنه أنا مكاني كان بالشارع هيك بالنسبة لي، إنه شو أنا أصحى أعتخت أروح أجي، حد يحكي لي صباح الخير، حد يلبسني، حد يحممني. كان بالنسبة لي الموضوع حلم، إنه أنا مو مصدق اللي بيصير معي، إنه من شارع لبيت فخم أبدا ما كان داخل راسي. وصدقا كنت خايف أصحى من هذا الحلم للأمانة، كنت مستقر داخليا.
هالأفكار بلشت توضح أكتر مع الوقت، وطبيعة الحياة الجديدة خلت آدم يضل يقارن الماضي بالحاضر، الحاضر يلي خلاه يشك بحقيقة هاي الحياة وإذا هو فعلا بيستاهلها.
صار عمري 12 سنة، بلشت أكتسب مهارات من كل إشي حوالي، بلشت أتقبل الأفكار اللي حوالي، بلشت أضبط نفسي، العنف اللي جواتي بلش يهمد. بس الإشي اللي كنت بكره إنه كان الماضي لسه بيلاحقني، إنه أنت ما تفكر حالك رح تعلى، أنت مكانك أنت عارف وين مكانك.
المدرسة والتعليم ما كانوا جزء من حياة آدم قبل عمر 12 سنة، ووجوده بالمركز ومراقبته لطبيعة الحياة اللي بيعيشوها الأطفال التانيين خلته يشوف إنه عنده إشي ناقص. وبالرغم من إنه التعليم بمراكز التنمية الاجتماعية وحماية الأسرة إجباري للأطفال، آدم ما كان مجبور إنه ينخرط بالمدرسة بأول مرحلة.
بيوم وليلة قررت إنه صراحة أخذ اتجاه، يعني هو الاتجاه اللي بحكي عنه هو الاتجاه اللي غير حياتي. قعدت مع نفسي بكيت يومتها، صحيت ثاني يوم قعدت مع المرشد النفسي فحكت له أنا عرفت مين أنا. قال لي مين أنت؟ قلت له أنا بني آدم حاب أتعلم، أنا بني آدم حاب أصير، حاب أنخرط في المجتمع. كان في بالمدرسة مكان اللي هو يشوف قدرات الطالب، اللي هو لوين موصل، إنه كيف فكره، كيف بستوعب ما بستوعب. بتذكر حطوني في غرفة فبلشوا يحكوا لي اقرأ وكذا، قلت لهم أنا صراحة أول مرة بقرأ وكذا. فاللي كان قاعد معي في الغرفة بحكي لي كأنه أنت هيئتك كبير، يعني هو لاحظ علي إنه أنا مو إنه صف أول، كان عمري 12 سنة طبعا لما دخلت صف أول. سكتت أنا ما عرفت أرد عليه، فالمشرف اللي معي أخذته برا الغرفة وحكت معه، فسمعته من ورا الباب بيحكي هذا كثير كبير على طلاب صفه، أنا ما بقدر أغامر وأخرطه معهم. طبعا هي المدرسة اللي دخلون فيها كانت مدارس خاصة، ورفضت المدارس الخاصة أنها تخرطني معهم.
اندفاع آدم على الدراسة والتعليم كان كبير، لكن حجم جسمه وفرق العمر بينه وبين أطفال الصف الأول كانوا أكبر. كان رفض المدارس الخاصة مبني على خوفهم من رفض أهالي الطلاب والطالبات بتواجد طفل بعمر 12 سنة مع أطفال بعمر 6 سنوات. لكن مع الوقت وبس بلش آدم ينخرط بطلاب صفه بالمدرسة الحكومية، بلش يدرك إنه في نوع تاني من عدم الاتزان.
كنت أحس صراحة بأنه في تغيير جسدي، أنه اللي قبالي لسه صغار، وكنت أستحي أصلاً أحكي معهم. أطلع على الطلاب هم مش متقبليني وأنا مو متقبل حالي معهم، كونه في اختلاف ثقافات، عمر، تفكير، يعني كل إشي فيه اختلاف. يعني عفواً كان هو يفكر أكثر إشي أنه متى بدأت تيجي الفرصة ويأكل سندويشته. أنا كنت أحس بالملل بالحصة، كنت أحس بشعور ثاني يعني مش زي اللي هو اللي بشعر فيه. صرت أستنى تخلص حصتي عشان يجي وقت الفرصة وأحكي مع الناس اللي تفهم علي. هلأ تفهم علي مش بمعناته أنه فكر كبير، أنه نحكي زينا زي أي حدا عن سيارات، عن أشياء بتضحك، نلعب كرة القدم مع بعض، لأنه حتى كنت حصة الرياضة مظلوم معهم فيها، لأنه كانت شوط حتى غير شوطتهم، دفاشتي غير دفاشتهم، جسمي أكبر من جسمهم، فكانوا هم كثير يتضايقوا من هذا الإشي. كان يطلق علي في المدرسة أنه أنا الدفش، فكنت أتجنب حصة الرياضة معهم. مو لا إشي، أنا أكون مبسوط داخليا بس زعلان أنه حاب ألعب معكم، أنه يعني أنتوا صفي يعني. كنا لأنه كان يصير في بين كان يصير بناتنا مباريات بين الصفوف، فكانوا دائما يحطوني الحارس، واكبر واحد بتستحمل ضرب، فكنت دائما حتى بهاي مظلوم انه يحطوني الحارس. وبحب احكيكم انا صرت بعشق الحارس قد ما انه صديت ضربات.
بالصف الخامس حصل ادم على موافقه بالدخول لمدرسه خاصه، كان عمره 16 سنه،
وعمره ما كان صف عمر الطبيعي مع صف الطبيعي. دخلت المعلمه بتحكي لي، كان اول تواجه بيني وبينها، بتحكي لي انت شو بتسوي هون؟ طبعا كان بلشت لحيتي تطلع وشواربي تطلع، فبحكي لها انا بهذا الصف. بتحكي لي اطلع برا وانا مش قاعده بمزح معك. ففعليا انا طلعت من الصف، وكنت كثير يعني حزنت في هذاك الوقت انه يعني صفي هذا وين بدي اروح. فنزلت للاداره وحكيت لها الوضع 1 2 3، طلعت معي المديره وقعدت مع الطلاب يعني، وشرحت لهم، شرحت للمعلم انه الوضع وضعه هو كبير وكذا، بس معاه موافقه وراح يكمل فصله الدراسي. كنت اتضايق من هذا الموضوع كثير صراحه، اللي هو موضوع انه ابرر للناس انا ليش بهذا المكان. يعني مش من حق اي حدا يعرف عني، مش من حق اي حدا انه ابرر له كل قصه حياتي عشان يفهم انا ايش اللي صار فيه.
كمل ادم دراسه لحد ما وصل لصف التوجيهي، ووقتها اكتشف أنه بفضل الشغل على الدراسة. يمكن الخوف من فقدان الدعم يلي كان بيتلقاه آدم دفعه بأنه ياخد خطوة الانخراط بسوق العمل بدل الاستمرار بالدراسة الجامعية. الشغل ما كان بالسهولة يلي كان متخيلها آدم، خصوصاً أنه ما كان مبني على خبرة أو شهادة مثل ما كتير أماكن عمل بتتطلب. لكن بالتدريج بلش آدم يفهم هذا العالم أكتر، وكان أول شغل إله بمحل ورد بمرج الحمام بعمان.
فبلشت أشتغل عند العالم، طبعا كنت أقضي وقت عمل ساعات كثير طويلة لأنه ما عندي حد بيستناني في البيت، فكنت أنه أقضي كل وقتي بشغلي. فللأسف كانوا الناس يستغلوا هذا الإشي، وأنا من النوع جدا خجول، فما كنت أنه أقدر أواجههم. بلشوا ينزفوا من طاقاتي، قعدت عند حدا 7 سنين، وبعديها قررت أنه أنتقل من شغل لشغل، كونه أول شغل بشتغله. فاكتشفت أنه أنا ظالم حالي في المكان اللي أنا فيه، لأنه مخاوفي هي اللي كانت حاطيتني أنه ما حتلاقي شغل، ما حد حيطلع عليك. فروحت عند زلمة اشتغلت عنده 2 سنين.
هاي الإدراكات ساعدت آدم أنه يكسب الخبرة والوقت لصالحه، خلته يعرف شو هو بحب وياخد قرارات هو مسؤول عنها لأول مرة. الشعور كان جديد عليه، لكنه كان شعور في نوع من المسؤولية الإيجابية والاستقرار النفسي. وهون رجعت الدراسة خطرت على باله مرة تانية. بالأول فكر أنه ممكن الدراسة تكون وسيلة تساعده يوصل لشغل في أمان وظيفي أعلى، لكن ما كان هذا بالضرورة الواقع يلي اكتشفه.
كنت موقف بين طرفين، اللي هو طرف أنه بدي أكمل دراسة ولا بدي أشتغل. أنا بني آدم مو مهتم كثير بالدراسة، أنا طبعا كملت لمرحلة جدا ممتازة اللي هي مرحلة التوجيهي، يعني لو يعني خلصتها كمان كان ممكن أدخل جامعة، بس أنا كفكري كعقلي ككذا أنا بشوف حالي بالعمل أشطر من الدراسة. بلشت أستوعب أنه جسمي اللي مش من حق أي حدا أنه يستغلني بإشي معين إلا بإرادتي. بلشت أفكر كيف بدي أجيب محل، بلشت أحوش طبعا من راتبي، بلشت أخذ بيوت أجراتها قليلة، حوشت مبلغ جدا ممتاز، ما بدي أحكي مبلغ كبير هو، بس مبلغ كان قادر أنه يقوم لي محل. فبعديها شفت المبلغ صراحة ما بكفي، فلجأت لأختي عرضت عليها الفكرة، حكت لها أنا حاب أعمل 1 2 3. هي كثير تشجعت كونه أنا اللي عرضت عليها، حكت لي أنا ما عندي مشكلة. أخذت الفلوس اللي معها كانوا وحطيتهم مع فلوسي، وصار عندي أحلى محل ورد اللي هو شغلي. جدا متفاهم مع نفسي، ما عندي خلافات أبدا مع نفسي، وضعي طبيعي، بحب وبحكي مع العالم، وعندي أصدقائي وعندي محيطي وعندي بيئتي.
رغم التطور والحضارة اللي وصلنا لها، لازلنا عايشين بعالم بآمن بالبقاء للأقوى، والقوي عادة بيكون إما الغني أو المؤثر، أو ببساطة وبحرفية تامة اللي جسمه كبير. على الأقل هاي هي كانت المعادلة اللي كان العالم عم بيحاول يفرضها على آدم، لكن آدم كان يشك بهذا الواقع، ولو أنه في كتير مرات كان مفكر أنه هذا هو الواقع الوحيد الموجود. الشك فتح لآدم أبواب كتيرة قدر من خلالها يطلع حاله من ماضيه، وهذا يمكن بفضل إرادته وعدم قبوله بالمسلمات، لكن أيضاً بفضل أشخاص ومؤسسات وأخصائيين كانوا مثله عم بيحاولوا يخلقوا معادلة بديلة.
هو في تناقض بين الناس. أنا بالصراحة بشوف يعني لما أكون صغير، حتى لو كنت مبدع بشغلك كنت صغير، بضلوا يحكوا عنك صغير. طب ما هو نفسه الصغير اللي كان يشتغل كنت تعايره، هيو كبر بس نظرتكو له هسا إشي ثاني. ممكن لأن لبسي تغير، أسلوبي تغير، شغلي صرت أبيعهم فني، بتلاقي المدح. طب ممكن الصغير برضو يكون مبدع، ما تحكم عليه كجسمك كذا، لأنه أنت بدك تحكم على العقل ما تحكم على الجسم. أنا هذا منظوري الشخصي يعني. وأنا صغير صح صغير كنت الكل إنه يستهين فيه، بس صدقني العقل اللي كان عندي مستوعب كل إشي بصير، بس كنت أسكت لأنه شو ما حكيت عايشة فاضي يعني. ناس كبار هدول شو بدك تغير فيهم وانت صغير بالنسبة لهم.
كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة، من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ، من التحرير والإخراج الموسيقي تالا العيسى، النشر والتوزيع تولت مرام النبالي وجنى قزاز، وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.